بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ خالد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله. قال رحمه الله: قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعد عليه، إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد. فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. قال أبو عمر: لا أعلم في هذه المسألة خلافا بين أهل الفقه الذين تدور على مذاهبهم الفتوى بالأمصار ولا على من قبلهم. وقد روي أيضا منصوصا عن جماعة من التابعين، وهو القياس الصحيح، لأن قطع اليد في السرقة حق لله عز وجل، فلا يقام إلا مرة، لما تقدم كالزنا لا يقام فيه الحد إلا مرة على الداني مرارا ما لم يحد، فإن عاد بعد الحد فعليه الحد مرة أخرى، وهكذا أبدا في السرقة. والزنا أصل آخر من الإجماع أيضا، فالرجل يلقى امرأة قد نكحها نكاحا فاسدا نكاحا صحيحا، أنه يجب عليه المهر بوطئ مرة، ولو وطأها بعد ذلك مرارا لم يكن عليه غير ذلك. قال رحمه الله مالك: أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر ذلك. قال أبو عمر: ليس في الموطأ مثله في المحاربين غير هذا، وهي لمحة كما ترى. فلنذكر أحكام المحاربين أخصر ما يقدر عليه أو ما يقدر عليه بعون الله عز وجل. وأما قول عمر بن عبد العزيز لعامله المحاربين الذين لم يقتلوا: لو أخذت
هذا
بأيسر
الموضوع
ذلك.
فيه شاهد طيب جدا لمنهجية التصنيف والشرح، فهو يقول: وهي لمحة كما ترى. فالمتن جاء مختصرا، قال: فلنذكر أحكام المحاربين بأخصر ما يقدر عليه. فأيضا يجيء بالشرح مختصرا.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين.
قال: وأما قول عمر بن عبد العزيز لعامله في المحاربين الذين لم يقتلوا: لو أخذت بأيسر ذلك، يدل على أنه كان يذهب إلى تخيير الإمام في عقوبة المحاربين على ظاهر القرآن، قوله عز وجل: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقال الطائفة: قد اختلف السلف ومن بعدهم من العلماء في حكم المحارب إذا أخذ في حرابته قبل أن يتوب، واختلفوا في من عن الله عز وجل بقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فقال
أظن الله
الطائفة
أعلم أن كلمة فقال الطائفة اللي هي في بداية 23 لا موضع لها.
نعم، قد اختلف السلف على طول.
نعم.
فقال الطائفة منهم: نزلت في الكفار المرتدين الذين أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا الرعاة وكفروا بعد إيمانهم، فمن كفر بالله من بعد إيمانه فقد حارب الله عز وجل ورسوله. فإذا جمع السعي في الأرض بالفساد، وهو الخروج عن المسلمين وقطع الطريق وإخافة السبل، فهو ممن عنى بالآية أو ممن عني بالآية.
وهو الخروج على، أظن هذا،
وهو الخروج على المسلمين.
نعم.
وقطع الطريق وإخافة السبل، فهو ممن عني بالآية. واحتجوا بحديث أنس رواه ثابت البناني وأبو قلابة وقتالة بن دعامة عن أنس أن نفرا من عكل وعرينة قدموا المدينة فتكلموا بالإسلام وكانوا من عكل، صح؟
نعم.
أن نفرا من عكل وعرينة قدموا المدينة فتكلموا بالإسلام وكانوا أهل ضرع ولم يكونوا أهل إلف، فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود ولقاح، وأن يخرجوا من المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. وقال بعضهم في هذا الحديث: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا. فلما كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل مرتدين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم فأدركوا وأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسبل أعينهم، ومنهم من يقول وسمر أعينهم، وتركوا بناحية الحرة يكدمون حجارتها حتى ماتوا. قال قتادة: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وممن قال إن الآية نزلت في أهل الكفر الحسن وعطاء. وقال أكثر أهل العلم: نزلت في كل من قطع الطريق وأخاف السبيل وأخذ المال، قتل أو لم يقتل على ما نذكر. فمن اختلافهم في جزاء المحارب هل هو على الاستحقاق أو على تخيير الإمام فيه. وأنكر الفقهاء أن تكون الآية نزلت في أهل الشرك، لأن الله عز وجل قال في المحاربين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف، وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق الله عز وجل وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم، وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين، ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم. فدل ذلك على أن الآية لم تنزل في أهل الشرك والكفر، وهذا هو الصحيح، لأن المحاربين يؤخذون بكثير من ذلك مما يؤخذ منهم لإجماع العلماء ما وجد في أيديهم من أموال المسلمين وأهل الذمة أيضا. صحيح شيخنا؟
عفوا عطست.
نعم شيخ؟
نعم معك.
كنت أعرف. صحيح اللي... نعم رحمك الله.
أمين رحمك. غفر الله.
أي. نعم. صحيح
وهذا هو
صحيح.
لأن المحاربين يؤخذون بكثير من ذلك مما يؤخذ منهم بإجماع العلماء ما وجد في أيديهم من أموال المسلمين وأهل الذمة أيضا. نعم صحيح. ما الذي يشكل عليك؟
يعني بأي شيء يؤخذون، يعني بما جنوه مما يؤخذ منهم بإجماع العلماء.
يعني هنا هو يستدل بأنه يؤخذون ويؤاخذون على أنهم مسلمون وليسوا من المشركين، لأنهم لو كانوا من المشركين لما أوخذوا بشيء من ذلك، لأن المشرك يغفر له كل ما قد سلف.
نعم.
ده وجه إجماع العلماء أو إباء الفقهاء إن الآية دي تكون في أهل الشرك، فبقول لا ليست في أهل الشرك، وهذا هو الدليل.
نعم أحسن الله عليك. وقال مالك: يؤخذون بالدم إذا طلبه وليه. وقال الليث: لا يؤخذون به. وقال الشافعي: تضع عن المحارب توبته حد الله عز وجل الذي وجب لمحاربته، ولا تسقط عنه حقوق بني آدم. وقال أبو حنيفة: إن لم يقدر الإمام على قطاع الطريق حتى جاءوا تائبين وضعت عنهم حقوق الله عز وجل التي كانت تقام عليهم لو لم يتوبوا، ويرجع حكم ما أصابوا من القتل والجراح إلى أولياء المقتولين والمجروحين، فيكون حكمهم في ذلك كحكمهم لو أصابوا ذلك على غير قطع الطريق.
يعني من القتل أو الدية أو العفو بحسب ما يطالب به أولياء القتيل.
نعم. يعني شيخنا بيفرق بين الكافر لو أخذ قتل وأخذ المال ثم أسلم لا يؤخذ بشيء من ذلك ولا يطالب به.
نعم
صحيح،
لأنه يقول على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف، وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق الله عز وجل وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدروا عليهم. وده الدليل على أن الآية ما نزلتش في أهل الكفر ولا في أهل الشرك، وإنما هي في أهل الإسلام.
نعم جزاكم الله خير. قال أبو عمر: هذا كله ليس والحكم عند أحد من العلماء في من أسلم من الكفار قبل أن يقدر عليه، فدل ذلك على فساد قول من قال نزلت الآية في أهل الشرك. وقال الفقهاء وأهل اللغة: معنى قوله عز وجل يحاربون الله يحاربون أهل دين الله عز وجل. وأما اختلاف العلماء في جزاء المحاربين هل هو على قدر استحقاق أم على تخيير الإمام، فروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وإبراهيم أن الإمام مخير يحكم فيهم بما شاء من الأوصاف التي ذكر الله عز وجل في الآية من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي، وأو عند هؤلاء للتخيير. وممن قال بذلك مالك والليث وأبو ثور. قال مالك: ذلك إلى اجتهاد الإمام، يستشير بذلك أهل العلم والرأي والفضل على قدر جرم المحارب وإفساد، وليس ذلك إلى سوى الإمام. قال مالك: الفساد في الأرض القتل وأخذ المال، قال الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال عز وجل: ومن قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فإنما قتل الناس جميعا. قال أبو عمر: معناه أو معنى الفساد. صحيح؟
نعم.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم من قتل نفسا بغير نفس.
نعم صحيح.
نعم. قال أبو عمر: معناه أو بغير فساد في الأرض، فدل على أن الفساد في الأرض وإن لم يكن قتلا فهو كالقتل، والفساد المجتمع عليه هنا قطع الطريق وسحب المسلمين وإخافة سبلهم. والقول الثاني أن الحكم في المحارب أنه إن قتل قتل، وإن أخذ المال وقتل قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخاف السبيل فقط لم يكن عليه غير النفي. وروي هذا أيضا عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي والحسن البصري، وهو قول أبي مجالد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة، وهو قول أهل العلم، وأو عند هؤلاء للتفضيل. وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة والأوزعي وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: تقام عليهم الحدود على قدر اختلاف أفعالهم، من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل ودفع إلى أوليائه يدفنونه، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف في مكان واحد وحتم على عضوه بالنار قبل أن يقطع الأخذ، ومن حضر وكثر وهيب ومن حضر وكثر صحيح وهيب
ونهب ممكن
ونهب من حضر وكذا نعم
وهيب أخاف يعني
نعم.
وهيب نعم بمعنى رهب يعني
معنى حضر شيخ ومن حضر وكثر وكثر ولو كثر
وكثر وكثر
من حضر وكثر وهيب
وكثر عددهم وأخاف الناس معهم وكان ردأ معاونا يعني عزر وحبسا.
نعم أحسن الله إليكم. قال: ومن حضر وكثر وهيب وكان ردأ عزر وحبسا. قال أبو عمر: نحو هذا قول الكوفيين وسائر من ذكرنا من الفقهاء، والنفي عندهم أن يحبسوا حتى يحدثوا توبة. وقال مالك: النفي أن يخرج إلى بلد آخر ويحبس هناك في السجن. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ينفى من بلده إلى بلد غيره، ولم يذكر حبسا. وقال عبد الملك بن المجشون: قول أبي وابن دينار والمغيرة أن نفي المحارب إنما هو أن يطلبه الإمام لإقامة الحد عليه فيهرب، وليس كنفي الزاني البكر، وهو قول ابن شهاب. قال أبو عمر: في صلب المحارب أقوال لأهل العلم، وكذلك في نفيه أيضا لأهل العلم أقوال واعتلالات وتوجيهات، واختصرنا ذلك كله خوف الإطالة، وشرطنا الاختصار والإشارة إلى ما أشار إليه مالك رحمه الله. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، أنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع، كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا. قال أبو عمر: الحجة في قوله هذا حديث صفوان بن أمية إذ سرق رداؤه من تحت رأسه أو من تحت توسده وهو نائم، والنائم كالغائب عن متاعه، وغلق الوعاء على المتاع كغلق باب الدار والبيت، ولم يختلفوا أن من فتح باب دار أو بيت وسرق منه ما يبلغ المقدار أنه يقطع، وقد أبى كثير من الفقهاء أن يجعلوا ذلك حرزا إذا غاب عنه صاحبه ولم يكن عقله ولا تحت حرزه وقفل وقفله. وهذه
وقفله مثلا.
نعم شيخ.
وقفله مثلا.
وقفله نعم. ولم يكن عقله ولا تحت حرزه وقفله. وهذه من مسائل الرأي يسوغ فيها الاجتهاد. والأصل عندي في هذا وما كان مثله ألا يراق دم السارق المسلم إلا بيقين. والتيقن أصل أو قياس غير مدفوع على أصل، لأن الخطأ في العفو خير وأيسر من الخطأ في العقوب. وقد أجمع العلماء على أن كل سرقة لا قطع فيها، فالغرم واجب على من سرقها موسرا كان أو معسرا. قال مالك: في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه تقطع يده. واحتج مالك لقوله هذا بالشارب يوجد منه ريح الشراب فيحد وهذا ليس بحجة عند موافقيه فضلا عن مخالفيه. والقطع واجب عند العلماء على كل سارق أخرج المتاع من حرزه وهو حق لله عز وجل، وليس الآدمي في القطع حق، فإن وجد متاعه أخذه بإجماع ليس له غير ذلك، ولا له العفو عن السارق إذا بلغ السلطان وهو وغيره في ذلك ثواء. واختلف العلماء في السارق تقطع يده وقد استهلك المتاع. فقال مالك: يغرمه إن كان مليئا في حين القطع أو في حين الحكم، وإن كان معسرا لم يتبع بشيء من قيمة السرقة. وقال الشافعي: يتبع به دينا إذا استهلكه ويلزمه غرم ما سرق مليا أو معدما، لأن القطع حق لله عز وجل والغرم حق للمسروق منه. قال: وقد أجمع أنه لو وجده ربه بيد السارق أخذه وإن قطعت يده به، وكذلك إذا استهلكه يغرمه أو يغرمه في حال اليسر والعسر كسائر المستهلكات من أموال المسلمين. وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق، وهو قول إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان ويحيى بن سعيد الأنصري والليث بن سعد وعثمان البتي. وقال سفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو حنيفة وأصحابه: إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه مليا ولا عديمة إلا أن يوجد الشيء معه فيؤخذ منه، وهو قول عطاء الشعبي وابن سيرين ومكحول. وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة. وحجة من قال بهذا القول ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسيد قال: حدثني حمزة بن علي قال: حدثني أحمد بن شعيب قال: حدثني أحمد بن منصور قال: حدثني حسان بن عبيد الله قال: حدثني المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. قال أبو عمر: هذا ليس بالقوي عندهم، والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو سعد بن إبراهيم وصالح بن إبراهيم لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، ولو ثبت هذا الحديث لوجب القول به، ولكنه عندهم غير ثابت لأنه منقطع. وإن كان قد وصله سعيد بن كثير عن عفير عن المفضل عن يونس عن سعد عن أخيه المسور بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف، فإن ثبت فالقول به أولى، وإلا فالقياس ما قاله الشافعي ومن تابعه، وبالله التوفيق. قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثني أحمد بن المفضل قال: حدثني محمد بن جرير قال: حدثني أحمد بن الحسن الترمذي قال: حدثني سعيد بن كثير بن عفير قال: حدثني المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني أخي المسور بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه. قال: مالكم في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا، إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ الثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك 3 دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا. قال: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم صاعدا فعليه القطع، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فلا قطع عليه. قال أبو عمر: من الاختلاف في هذه المسألة ما ذكره الثاني عن الشافعي قال: وإذا كانوا 3 فحملوا متاعا وأخرجوه معا فبلغ 3/4 دينار قطعوا، وإن نقص شيئا لم يقطعوا، وإن أخرجوه متفرقا فمن أخرج ما يساوي 1/4 دينار قطع، وإن لم يساوي 1/4 دينار لم يقطع. قال: ولو نقبوا جميعا ثم أخرج بعضهم ولم يخرج بعض قطع المخرج خاصة. وأما أبو حنيفة وأصحابه فذكر الطحاوي عنهم قال: ولا قطع على جماعة سرقوا حتى يكون لكل واحد منهم قيمة 10 دراهم فصاعدا، ومن سرق من رجلين 10 دراهم سرقة واحدة قطع فيها. وقال في موضع آخر: ومن دخل عليه جماعة فولي رجل منهم أخذ متاعه وحمله قطعوا جميعا. قال أبو عمر: هذا تناقض ظاهر. وممن قال بقول مالك في الرجلين أو أكثر يسرقون مقدار الربع دينار أنهم يقطعون فيه أحمد بن حنبل وأبو ثور، قياسا على القوم يشتركون في القتل أنهم يقتلون بالواحد إذا اشتركوا في قتله. واختلف الفقهاء أيضا في النفر يدخلون الدار ويجمعون المتاع ويحملونه على أحدهم ويخرجون معه. فقال الشافعي وأبو ثور: القطع على الذي أخرج المتاع وحده. واختلف أصحاب أبي حنيفة، فإنهم من قال يقطعون كلهم، ومنهم من قال لا يقطع إلا الذي أخرج المتاع. واختلف في ذلك قول مالك أيضا، فروى ابن أبي أويس عنه أنه قال يقطعون جميعا. قال: إنما ذلك بمنزلة ما لو حملوه على حمار أو غيره من الدواب. وروى ابن القاسم عنه أنه قال لا يقطع إلا الذي حمله وحده. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره، فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها هي حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع. قال أبو عمر: هذا كله قول الشافعي وأبي حنيفة، وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق، وقال أبو يوسف ومحمد: لا قطع في الدار المشتركة حتى يخرج السارق بالسرقة من الدار كلها. قال مالك: والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. قال أبو عمر: الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من شذ عنهم أجمعوا على أن العبد لا يقطع فيما سرق من مال سيده وسيدته، وكذلك الأمة لا قطع عليها فيما سرقت من مال سيدها وسيدتها مما يؤتمن عليه ومما لا يؤمنون عليه، وهو قول مالك والليث أبي حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وإبراهيم والطبري. قال أبو ثور: يقطع العبد إذا سرق من سيده إلا أن يمنع منه إجماع. وقال أهل الظاهر: يقطع العبد إذا سرق من مال سيده الذي لم يأتمنه عليه، لظاهر قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. قال أبو عمر: ثبت عن عمر بمحضر من الصحابة قوله: خادمكم سرق متاعكم، فجعلوا العلة المانعة من القطع في الغلام الذي شكى ابن الحضرمي وهو غلامه أنه سرق مرآة امرأته قوله خادمكم سرق متاعكم. وثبت علي بن مسعود أنه قال في عبد سرق مال سيده: مالك سرق بعضه بعضا. ولا أعلم من عمر وابن مسعود مخالفا من الصحابة ولا من التابعين بعدهم إلى ما ذكرنا من اتفاق العلماء أئمة الفتوى بالأمصار على ذلك. وسيأتي القول في غلام الرجل إلى صح في شيخنا ولا إلا؟
أظن نعم، يعني بمعنى مثلا إضافة إلى
نعم. أحسن الله عليك. وسيأتي القول في غلام الرجل يسرق من مال امرأته أو خادم المرأة يسرق من مال زوجها في الباب بعد هذا عند ذكر حديث ابن الحضرمي من رواية مالك إن شاء الله عز وجل. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: شاهدت عمر وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له، فقال: إن غلامي هذا سرق، فاقطع يده. قال عمر: ما سرق؟ قال: مرآة امرأتي قيمتها 60 درهم. قال: أرسله فلا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم، ولكنه لو سرق من غيركم قطع. قال أبو عمر: هذا لا يقوله عمر من رأيي، وهو يتلو الآية السارق والسارقة إلا بتوقيف. ذكر عبد الله بن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل،
نعم
معقل بن مقرن، معقل شيخنا بكسر القط صحيح؟
أيوة نعم إن شاء الله.
نعم، معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال: عبدي سرق من عبدي. وقال ابن نمير في هذا الخبر عن سفيان بإسناده هذا: غلامي سرق من غلامي. فقال ابن مسعود: لا قطع عليه، مالك سرق بعضه بعضا. وقال مالك: في العبد لا يكون من خدمه ولا من يأمن على بيته أو ممن لا يأمن على بيته، فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع، إنه تقطع يده. قال: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها، فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع، فلا قطع عليها. قال مالك: وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها، فدخلت سرا فسرقت من متاع زوجها، من متاع زوج سيدتها، ما يجب فيه القطع، أنها تقطع يدها. قال مالك: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته، أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع، إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. قال أبو عمر: اختلف قول الشافعي في هذه المسألة، والمشهور من مذهبه ما ذكره الربيع والمزني عنه، في أنه ذكر قول مالك هذا في موطئه، وقال: هذا مذهب من ذهب إليه وتأول قول عمر: خادمكم سرق متاعكم، أي خادمكم الذي يلي خدمتكم. وأرى والله أعلم على الاحتياط، أي لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها، ولا عبد واحد منهما سرق من مال الآخر شيئا للأثر والشبهة، وبخلطة كل واحد منهما صاحبه، لأنها خيانة لا سرقة. قال المزني: وقال في كتاب اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة: إذا سرقت المرأة من مال زوجها الذي لم يأمنها عليه وفي حرز منها قطعت. قال المزني: هذا عندي أقيس. قال أبو عمر: تحصيل مذهب الشافعي عند أصحابه ألا قطع على عبد رجل سرق من متاع مال امرأة سيده، ولا عبد امرأة سرق من مال زوج سيدته. هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر وسليمان، وقالوا: لا قطع على رجل سرق فيما سرق من مال زوجته، وعلى امرأة سرقت فيما سرقت من مال زوجها. وقال أبو ثور في ذلك كله بقول مالك. وقال مالك: يقطع الولد إذا سرق من مال والديه، ولا يقطع الأبوان مما سرق من ولدهما. وقال الشافعي: لا يقطع من سرق من مال ولده ولا ولد ولده، ولا من مال أبيه وأمه وأجداره، من قبل أيهما كان، ويقطع في من سواه من القرابات. وقال الشافعي: في طنبور ولا مزمار ولا خمر ولا خنزير، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقطع من سرق من مال ذي رحم محرمة منه، مثل الخالة والعمة ومن كان، نعم شيخ،
نعم،
ومن كان مثلهما. وقال أبو ثور: يقطع كل من سرق إلا أن يجمعوا على أحد فيسلموا للإجماع. قال مالك: في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح، أي أنهما إذا سرق من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع، وإن خرج من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع. قال: وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. قال أبو عمر: يأتي القول في الثمر المعلق وغير المعلق في الباب بعد هذا إن شاء الله عز وجل، عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر، إن شاء الله عز وجل. وأما الحريسة فقال أبو عبيد: تفسر تفسيرين، فبعضهم يجعلها السرقة بعينها، يقول: حرس يحرس حرسا إذا سرق، فيكون المعنى أن ما سرق من الماشية بالجبل قطع حتى يأويها المراح. قال: والتفسير الآخر أن تكون الحريسة هي المحروسة، فيقول: ليس فيما يحرس في الجبل قطع، لأنه ليس بموضع حرز وإن سرق. قال أبو عمر: قد اختلف الفقهاء في الصبي المملوك والأعجمي الذي لا يعقلان يسرقان من حرزهما، فقال جمهور الفقهاء: يقطع من سرقهما أو أحدهما. وهذا قول مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وروي ذلك عن الحسن والشعبي وابن شهاب الزهري، هذا كله إذا كان لا يعقلان ولا يميزان، فإن ميز وعقل فلا قطع على من سرقهما عند الكوفيين. وأما اختلافهم في الصبي الصغير الحر، فقال مالك وأصحابه: يقطع سارقه، وهو قول إسحاق، وروي ذلك عن الحسن والشعبي. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا يقطع سارق الصبي الحر لأنه ليس بمال، وبه قال أحمد وأبو ثور، وحكاه أبو ثور عن الشافعي، وهو قول عبد الملك بن الماجشون. قال مالك: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. وقال مالك: وذلك أن القبر حرز لما فيه، كما أن البيوت حرز لما فيها. قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج من القبر. قال أبو عمر: الاختلاف في قطع النباش إذا أخرج من القبر ما يبلغ المقدار المقطوع فيه السارق على ما أصفه لك. أما الجمهور من الفقهاء والتابعين فيرون قطعه، منهم مالك والشافعي وأصحابهما، وبه قال إسحاق وأبو ثور، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وقتادة وحماد بن أبي سليمان ورواية عن عمر بن عبد العزيز. وقال أحمد هو أهل أن يقطع. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه قطع نباشا. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أحمد بن مخلد قال حدثني أبي قال حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثني حجاج قال حدثني هشيم عن سهيل بن ذكوان قال شاهدت عبد الله بن الزبير قطع نباشا. وروي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن النباش كالمحارب. وكان سفيان الثوري وأبو حنيفة أصحابه لا يرون على النباش قطعا. وروي ذلك عن زيد بن ثابت ومروان بن الحكم، وأفتى به ابن شهاب الزهري. قال أبو عمر احتج من رأى قطع النباش بقول الله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القبر بيتا، وليس في هذا كله ما يوجب التسليم له، إلا أن النفس أشد سكونا إلى قول الأكثر من أهل العلم. وقد روي عن عبيد الله بن زياد أنه صلب نباشا، وليس في عبيد الله بن زياد أسوة ولا في أبيه قبله. ومن حجة من رأى أن لا قطع على النباش لأن الميت لا يصح له ملك، وإنما يجب القطع على من سرق من ملك مالك، وبالله التوفيق. قال رحمه الله باب ما لا قطع فيه. مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجل مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر الجمار. فقال الرجل فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال أخذت غلاما لهذا؟ فقال نعم. فقال فما أنت صانع به؟ قال أردت قطع يده. فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو عمر قد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث في التمهيد، وذكرنا طرقه واختلاف الناقلين لها، فمنها مرسل منقطع، ومنها ما يستند من وجه ويتصل، وهو حديث لا يطابق متنه ولفظه المعنى الذي خرج عليه، لأن المسروق كان وديا، والودي الفصيل وهو النخلة الصغيرة كالنقل من شجر التين.
كالنقل ولا كالبقلي؟
كالبقلي. نعم من بقلها يعني.
والمقصود يعني الغرس الصغير لم يبلغ أن يكون له جمارا يعني.
نعم. كالبقلي أحسن الله عليك. كالبقلي من شجر التين وغيرها. قال الذي سرقه وغرسه في حائط سيده
كما هي إلى أن نراها يعني.
نعم.
ويكون المقصود كالمنقول يعني.
نعم. كالنقل من شجر التين وغيرها قلعه الذي سرقه وغرسه في حائط سيده. والثمر المعلق ما كان من الثمار في رؤوس الأشجار لم يجده ربه ولم يأويه صاحبه إلى جرير ولا بيدر. لم يجده ربه. نعم. ولم يأويه صاحبه إلى جرين ولا بيدر ولا جودان ولا أندر ولا مربد، وإنما قائم يتعلق من الأشجار والكثر. قال أبو عبيد وغيره وجمار النخل في كلام الأنصار وهو يؤكل عندهم كما تؤكل الثمار، والودي ليس كذلك. واختلف الفقهاء في من سرق الشجرة مقلوعة أو غير مقلوعة، واختلفوا أيضا فيما يؤكل من الثمار رطبا وفيما يكون من الحيطان لأشجارها وثمارها، فنورد من ذلك ما حضرنا ذكره، وبالله عز وجل توفيقنا. قال مالك لا قطع في النخلة الصغيرة والكبيرة إذا قلعها من موضعها. واختلف أصحابه في الشجرة تقلع وتوضع في الأرض، فقال بعضهم وضعها في الأرض حرز لها إذا كان في موضع محروز والله أعلم. وقال بعضهم لا قطع فيها على حال، ولم يختلفوا في من قلع شيئا من البقول القائمة والشجر القائمة، ولا قطع على سارقها كما لا قطع في الثمر المعلق حتى يأويه الجرير، ولا في حريسة الجبل من الماشية كلها حتى يأويها المراح والجرير، والمراح والجرير حرز على ما يسرق منه لمن سرق منه، وفيه ما يوجب القطع. وأما الشافعي فقال الأصل أنه لا قطع على من سرق من غير حرز. والجرين حرز لما فيه، والبراح حرز لما يحويه من الغنم. قال: والذي تعرفه العامة بالحجاز أن الجرين حرز والحائط ليس بحرز. قال: والحوائط ليست بحرز للنقل ولا للثمر، لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبها، فمن سرق من حائط شيئا من الثمر المعلق لم يقطع، وإذا أواه الجرين قطع سارقه إذا بلغت قيمته ربع دينار. قال الشافعي: قال مالك في الأترجة التي قطع فيها عثمان رضي الله عنه كانت أترجة تؤكل. قال الشافعي: وفي ذلك دليل على قطع من سرق الرطب من طعام أو غيره إذا بلغت سرقته ربع دينار. وأما أبو حنيفة أصحابه فقالوا: لا قطع في سرقة ثمر من رؤوس النخل، ولا في حنطة إذا كانت سنبلا في سنبلتها، ولا في ثمر ولا في كثر، فإذا أحرز الثمر وجعل في حظيرة وأغلق باب كان على من سرق منه ما بلغ 10 دراهم القطع. قالوا: ولا قطع على من سرق ما يفسد من الفاكهة واللحم والطعام الذي هو كذلك، وإن غلت قيمته، ولا قطع في شيء من الخشب إلا في الساج وحده، فمن سرق منه ما يساوي 10 دراهم قطع. قال أبو يوسف في الإملاء: القثاء مثل الساج يقطع سرقه، وهو قول الثوري فيما لا بقاء له من الفاكهة كقول أبي حنيفة، ولهم في باب ما لا قطع فيه أقوال ضعيفة جدا. وإنما ذكرنا في هذا الباب ما يؤكل من الثمار، وذكرنا من الخشب لما جرى في الحديث المذكور فيه منها، ولم نتعرض لغير ذلك خشية الإطالة، لأن كتابنا هذا كتاب أصول الفقه لم يوضع لفروعه، لأنها لا تحصى إلا بمعرفة أصولها، والله ولي العون والتوفيق لا شريك له. قال رحمه الله مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. قال أبو عمر: قد تقدم القول في هذا المعنى في الباب قبل هذا، وهو يشهد بأن العبد لا قطع عليه في مال زوج سيده، ولا معنى لقول من اعتل فيه بالحرز، لأنه لا يقطع عندهم أحد سرق من غير حرز ولا حر. ويدل هذا على أن ما لم يقطع فيه بالسيد لم يقطع فيه غلامه، فلما كان السيد لا يقطع في مال امرأته لأنه خائن ففعل ذلك
السيد بدون باء. ويدل هذا نعم. على أن ما لم يقطع فيه السيد
نعم أحسن الله عليك. ويدل هذا على أن ما لم يقطع فيه السيد لم يقطع فيه غلامه، فلما كان السيد لا يقطع في مال امرأته لأنه خائن ففعل ذلك، كان عبده كذلك والله أعلم. وقد ذكرنا من قال بهذا القول ومن خالف فيه من العلماء في الباب قبل هذا، والحمد لله كثيرا. قال مالك رحمه الله فيما ذكر ابن عبد الحكم عنه: من أدخل رجلا منزله فعمد إلى تابوت في البيت صغير أو كبير فدقه فأخذ ما فيه فلا قطع عليه. قال: وكذلك إذا عمد إلى خزانة مقت فكسرها وأخذ ما فيها فلا قطع عليه. ومن أغلق حانوته ورفع مفاتيحه إلى أجير له فخالفه إليه فسرق منه فلا قطع عليه. قال أبو عمر: الغلام السارق من متاع امرأة سيده وهو معهما في دار واحدة أولى بهذا الحكم، لأنه كله خيانة لا سرقة، والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه مالك من أن السيد لا يقطع عبده في السرقة ولو كان محتاج ابن الحضرمي محتاج ابن الحضرمي إلى السلطان في قطع غلامه. قال مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع. قال أبو عمر: رواه معمر عن الزهري قال: اختلس رجل متاعا فأراد مروان أن يقطع يده، فقال له زيد بن ثابت: تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيها. قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الخلسة فقال: تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها. قال أبو عمر: أجمع الأهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها ولا في الخيانة، ولا أعلم أحدا أوجب في الخلسة القطع إلا إياس بن معاوية، وسائر أهل العلم لا يرون فيها قطعا. وقد روى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الخائن قطع ولا على المختلس قطع. وقد روى ابن المبارك عن سفيان عن إسماعيل عن الحسن أن علي بن أبي طالب أتي في الخلسة فقال: تلك المعلنة لا قطع فيها. وروى سعيد عن قتادة عن خلاس أن عليا كان لا يقطع في الخلسة، وأجمعوا أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر الغالب قطع إلا أن يكون قاطع طريق شاهرا بالسلاح على المسلمين مخيفا للسبل، فحكمه ما تقدم ذكره في المحاربين. وأما حديث مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليها عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية، قال أبو بكر فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن أختي أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ قلت نعم. قالت فإن عمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، قال أبو بكر فأرسلت النبطي. وهذا المعنى قد مضى في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله. قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا. قال مالك وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. قال أبو عمر قول مالك هذا في إقرار العبيد بما يوجب الحد عليهم والعقوبة في أبدانهم أنهم يؤخذون به، وهو قول جمهور الفقهاء الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزعي وعثمان البتي والحسن بن حي. وقال زفر بن الهذيل لا يجوز إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده إذا أكذبه مولاه. قال أبو عمر قول زفر هذا هو قول صريح والشعبي وقتال وعطاء وعمد بن دينار وسليمان بن موسى وأبي الضحى، ذكر ذلك كله عنهم بالأسانيد عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة. وقال أبو بكر حدثني يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال حدثني أهل هرمز والخبر عن هرمز أنه أتى عليا فقال إني أصبت حدا، فقال توب إلى الله عز وجل واستتر بستر الله، قال يا أمير المؤمنين طهرني، قال قم قنبر فاضربه الحد وليكن هو يعد لنفسه فإذا نهاك فانتهي، وكان مملوكا. وروى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي مالك الأشجعي عن أشياخ لهم أن عبدا لأشجع يقال له أبو حليمة اعترف بالزنا عند علي رضوان الله عليه 4 مرات فأقام عليه الحد. وروى أبو الزناد عن عبد الله بن عامر أن أبا بكر قطع يد عبد سرق. قال أبو عمر الجلد لا ينقص المولى منفعة ولا ثمنا وليس كالقتل وقطع اليد. وأما قوله إذا نهاك فانتهي فهذا شأن كل مقر، فهذا شأن كل مقر على نفسه أن يقام عليه الحد إذا نزع ولو بقي من الحد صوت واحد عند جمهور العلماء. وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك فيما مضى. وذكر الطحاوي عن علي أن عبدا أقر عنده بالسرقة مرتين فقطع يده. وذكر ابن المبارك عن سفيان وعن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاعترف عنده بالسرقة فطرده، ثم أتوا الثانية فاعترف عنده فقال علي شهدت على نفسك مرتين فقطعه، قال فرأيت يده معلقة في عنقه. ذكر الطحاوي أن الرجل كان عبدا وليس ذلك في الحديث. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ما اعترف العبد في شيء يقام عليه في جسده فإنه لا يتهم في جسده، وما اعترف به من شيء يخرجه عن مولاه فلا يجوز اعترافه. وأخبرنا معمر عن قتادة قال لا يجوز اعتراف العبد إلا في سرقة أو زنا. قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال ممن مضى قال كان ممن مضى يجيز اعتراف العبيد على أنفسهم حتى اتهمت القضاة العبيد أنهم إنما
نعم كان من
كان من مضى
أظن
نعم كان من مضى يجيز اعتراف العبيد على أنفسهم حتى اتهمت القضاة العبيد أنهم إنما يفعلون ذلك كراهة لساداتهم وفرارا منهم فاتهموهم في بعض الأمور التي تشكل. قال وأخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال لا يجوز اعتراف العبيد إلا في الحدود. فالرواية الأولى ذكرها أبو بكر قال حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال لا يجوز اعتراف العبيد إلا ببينة. وقال أبو بكر حدثني هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد وما أقر به مما يذهب رقبته فلا. قال وحدثني هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله. قال أبو عمر رواية الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أصح. قال مالك ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليست بحال السارق وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع. قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على الخائن ولا على المختلس قطع، وأجمع علماء المسلمين أنه ليس على الخائن قطع وكفى بهذا. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس ولا على الخائن قطع. قال عبد الرزاق وأخبرنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر قال ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع. قال قلت أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس على الخائن ولا على المختلس قطع. قال فعمن. وذكر أبو داود هذا الحديث قال حدثني نصر بن علي قال حدثني عيسى بن يونس عن ابن جريج عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على الخائن ولا على المختلس قطع. قال أبو داود بلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير وإنما سمعه من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
نعم
رحمه الله. نعم
هنا
نعم
جزاكم الله خير.
وجزاكم الله خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.